سلطة فلسطينية تتولى مهمة الانتشار في غزة. لكن هذه الرؤية تواجه عقدة أساسية، وهي موقف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يرفض أي دور لتركيا ويسعى لإضعافها في سوريا، كما يعارض وجود الجيش المصري في سيناء ويتهم قطر بدعم حماس وتمويلها. بينما تؤكد واشنطن أن هذه الدول الثلاث تركيا ومصر وقطر تمثل البديل الوحيد لتشكيل نواة دور دولي وإقليمي يمكن أن يغير واقع السيطرة على غزة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الإقليمية، ففي العاصمة المصرية القاهرة بدأت لقاءات جمعت عددا من الفصائل الفلسطينية بدعوة مصرية ورعاية رئيس جهاز المخابرات العامة، والهدف التوصل إلى موقف فلسطيني موحد من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. الاجتماعات تسعى إلى بلورة توافق وطني حول قضايا اليوم التالي للحرب، وأبرزها إدارة القطاع ومصير سلاح المقاومة وطبيعة القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة وفقا للخطة الأمريكية. ومن المنتظر أن يصل وفد من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وبحث سبل المشاركة في الترتيبات الجديدة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الكيان في ثالث زيارة لمسؤول أمريكي هذا الأسبوع، وثالث زيارة للوزير نفسه منذ منتصف سبتمبر الماضي. التهافت الأمريكي إلى الكيان يندرج وفق مراكبين في إطار رفع وتيرة الضغوط الأمريكية على المقاومة وتهديدها بالإبادة مجددا إذا لم تقدم تنازلات مجحفة من طرف واحد. وبقدر ما تعكس هذه التهديدات نهجا عدوانيا أمريكيا تجاه غزة، فإنها تهدف إلى محاولات القفز على الملفات والاستحقاقات الإنسانية من دون حسم والدفع باتجاه المرحلتين الثانية والثالثة.
نحن هنا للحديث عن السلام، نحن هنا للحديث عن كيفية ضمان استمرار اتفاقية السلام التي بدأت قبل حوالي أسبوع، وأن ننتقل بنجاح إلى المرحلتين الثانية والثالثة.
يدرك الأمريكي والإسرائيلي أن المرحلتين الثانية والثالثة تحمل تعقيدات كبرى وقضايا جدلية وإشكالية سبق أن حسمت المقاومة موقفها منها، لكنهم لا ينفكون عن تكرارها لمحاولة انتزاع مكاسب بالسياسة عجزوا عن تحقيقها بالعدوان خلال عامين متواصلين. تتلخص أجندة وأهداف الزيارات الأمريكية المكثفة إلى الكيان في تحقيق أمن الكيان على حساب فلسطين وأهلها، ومحاولة تجريد المقاومة من حقها في الأرض والمقاومة والسلاح، وتوسيع اتفاقيات التطبيع والخيانة، ولا يخفي الأمريكيون تحمسهم لذلك. ضمن هذا السياق عمد الأمريكيون إلى إنشاء مركز عسكري مدني في الكيان لمزاعم تنسيق المسائل الأمنية ودعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، على أن مركزا قوام تشكيلته من الإسرائيليين والأمريكيين وبعض الدول لا يمكن أن يخدم السلام وفلسطين بقدر ما يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية على حساب فلسطين وشعبه. وبخصوص ما يسمى مركز التعاون المدني العسكري، كشفت القناة الثانية عشر الصهيونية أن ترامب وجه القيادة المركزية بإنشائه لتنسيق العمليات الأمنية المتعلقة بغزة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي وصفته برفيع المستوى أن نحو 200 جندي أمريكي سيشارك في قوة المهام المشتركة في غزة، وأنها ستضم عناصر من مصر وقطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأمريكية لن تنشر بشكل مباشر داخل قطاع غزة، لكن الواضح أن أمن الكيان ومصالحه تتصدر أولويات الإدارة الأمريكية على حساب فلسطين وشعبها.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي، نستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وبإذاعتكم الغراء وبشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله يسلمك دكتور. ما العوامل التي تجعل خطة ترامب تواجه صعوبة، وإلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تفرض رؤيتها للحل وسط تعقيدات الوضع الواقع الميداني والسياسي في القطاع؟
خطة ترامب الأمريكية واضحة في أهدافها التي فشلت في تحقيقها بحرب الإبادة الصهيونية لتصفية المقاومة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
نعم.
وسحب السلاح الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة. تسعى بما تحاول أن تفرضه من وجود مجلس السلام وأيضا هيئة تنفيذية وقوات استقرار أمنية، أن تفرض هذه الأهداف وأن تشكل لنفسها محيطا وبيئة تقبل بالانتداب والهيمنة الأمريكية ومن خلفها الإسرائيلية.
نعم.
هذه الخطة أمامها استعصاءات كبيرة. الاستعصاء الأول هو صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ورفضه للاحتلال الإسرائيلي ومقاومته، ورفض أي انتداب أو صيغة أجنبية لإدارة قطاع غزة، وتمسك بالمقاومة الفلسطينية.
نعم.
خيارا رئيسيا، وبالتالي هذه الاستعصاء الأول. الاستعصاء الثاني هو موقف الدول المجاورة التي تعتبر نفسها معنية بالمشروع الأكبر، مشروع الأمريكي الهادف لبناء شرق أوسط جديد، بالارتكاز إلى بناء دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين، وخاصة الأردن ومصر وأيضا حتى لبنان ودول أخرى. والاستعصاء الثالث هو دول الإقليم، من إيران إلى تركيا.
نعم.
إلى حتى السعودية.
نعم.
والاستعصاء الرابع هي التوازنات الدولية.
نعم.
لأن روسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية أيضا لا تريد.
نعم.
لأمريكا أن تستعيد نفوذها بالمنطقة.
نعم.
بعد أن خسرت معارك كبيرة.
نعم.
خسرت الحرب هي والأطلسي في أوكرانيا، خسرت وجودها في أفغانستان.
نعم.
وخسرت في حربها على إيران، وهي تخسر يوميا في دول أمريكا اللاتينية، ولم يتبقى لها إلا الشرق الأوسط.
نعم.
ولذلك تضع ثقلها بحجيج مسؤوليها.
طيب.
إلى الكيان.
نعم. طيب دكتور.
نعم.
دكتور، من هنا يعني كيف تنظر واشنطن إلى قوى المقاومة في إطار المرحلة الثانية من خطتها؟
هي لا زالت تصر على سحب سلاح المقاومة.
نعم.
وإخراج المقاومة من المشهد. والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلا سلاحها وسلاح دولة إسرائيل وسلاح حلفائها وعملائها في هذه المنطقة لتسيد نفسها، لأن المساحة الوحيدة الباقية أمامها للدفاع عن مصالحها هي منطقة الشرق الأوسط.
مم.
التي تعتقد أنها يمكن أن تعيد تشكيل النظام الإقليمي من بوابة السيطرة على قطاع غزة، وأيضا من بوابة المشروع الإسرائيلي الذي أطل بقرونه بالأمس من خلال القاعدة التمهيدية الأولى لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة، الذي يقولون أنها مملكة يهودا والسامرة.
نعم.
تمهيدا لضمها للكيان الإسرائيلي في استمرار لحرب الإبادة البشرية من جهة وحرب الإبادة السياسية. ولذلك تركيز الولايات المتحدة الأمريكية الابتزاز، لا إعمار في غزة إلا إذا جردت المقاومة من سلاح. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين بات من الضروري أن نلتقي على كلمة سواء. أن نفتح الأبواب.
قبل اللقاء الفلسطيني اسمح لي أن أسألك عن يعني الدور الإقليمي، كيف يمكن أن يؤثر رفض الاحتلال لأدوار تركيا ومصر وقطر على فرص تطبيق الخطة الأمريكية؟
نعم، هي مواقف استفزازية.
نعم،
برعاية أمريكية أعتقد لتقليص حجم هذه القوى الإقليمية، سواء كانت تركيا أو حتى إيران حتى مصر وغيرها من هذه الدول، لأن إسرائيل تريد أن تهيمن على هذه المنطقة، وهذه القوى لا تقبل بالهيمنة الإسرائيلية لأنه يهدد أمنها واستقرارها في سياق هذا المشروع المرعي أمريكيا أساسا.
نعم.
ولذلك هذا استعطاء كبير، لأن المنطقة فيها نظام إقليمي متعدد الأقطاب هو الذي يشكل استعصاء أمام الولايات المتحدة، ولا يمكن تجاوز هذه ولا يمكن.
نعم.
يعني أن تكون أمريكا كلية القدرة لفرض سلطتها على هذه القوة، فكل قوة إقليمية من هذه القوة لديها مصالحها ونفوذها راكمته ودفعت أثمان غالية من أجله. ولذلك أعتقد أن هذه السياسة الإسرائيلية ستأتي بنقيضها، وهذه القوى الإقليمية ستتمسك بدورها ولن تقبل بالنفوذ الإسرائيلي الذي يحاول أن يتمدد في جنوب لبنان أو في سوريا أو حتى يريد أن يشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهذا أيضا في امتداده يشكل استفزازا حتى للقوى الدولية الكبرى التي لها نفوذ في هذه المنطقة، وخاصة الصين وروسيا بعلاقتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران وبعلاقتها مع تركيا.
طيب، ماذا عن اللقاءات الفلسطينية في القاهرة؟ هل تأتي تمثل خطوة حقيقية نحو موقف وطني موحد، أم يعني مجرد تنسيق ميداني محدود؟
أنا أعتقد أن المشروع الأمريكي والإسرائيلي يشترط ويفترض لقاء وطنيا على مستوى القمة الفلسطينية.
نعم.
يحضره الأمناء العامون برئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية لوضع استراتيجية وطنية موحدة، لأن المستهدف الكل الفلسطيني.
نعم.
دون استثناء، وكل الكيانية والمرجعيات الفلسطينية من منظمة التحرير إلى قوى المقاومة إلى الأخوة في حماس، ويقولون الإسرائيليون والأمريكيون هذا جهارا نهارا، والاستراتيجية الوطنية هي التي يجب أن تحافظ على وحدة الجغرافيا والديموغرافيا بين الضفة وغزة والقدس، وبنفس الوقت لنشكل حكومة وفاق وطني برضا الجميع وفقا لإعلان بكين أو الاتفاق على صيغة وطنية من شخصيات وطنية تدير قطاع غزة، وفريق فلسطيني موحد يدير المفاوضات، لأننا نريد أن نمسك بالأرض الفلسطينية.
نعم.
غزة أو الضفة الغربية ليست ملكا مشاعا لا لسموتريتش ولا لبن غفير ولا لنتنياهو ولا للولايات المتحدة. هذه أرض فلسطينية.
نعم.
بذلت من أجلها تضحيات كبيرة.
نعم.
مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، ولا زالت غزة تحت الدمار، ولا زال الشهداء تحت الركام. ولذلك هذه الخطة الفلسطينية يجب أن توضع بأعلى درجات الجدية، وما يجري من حوارات في القاهرة يجب أن يمهد لهذه القمة الفلسطينية حتى نشكل خطة اعتراضية على خطة ترامب وعلى خطة بلير.
نعم.
وكوشنير و...
طيب.
وخطة بانس نفسه.
طيب، يعني على ذكر خطة ترامب، على ذكر خطة ترامب وكوشنير وهاي وما إلى ذلك، يعني أبرز التحديات التي تعوق أو تواجه تشكيل قوة دولية أو شرطة فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب؟ ما هي؟
أنا أعتقد أن التوازنات الإقليمية والصراعات الإقليمية ستشكل عائقا أمام ذلك.
نعم.
لكن العائق الأكبر هو الشعب الفلسطيني الذي يرفض أي انتداب مهما كان نوعه، ويرفض أي قوة مهما كان نوعها، لأن الشعب الفلسطيني صاحب قدرة ومسؤولية عالية وقواه الوطنية والمقاومة وحتى التمثيل الرسمي الفلسطيني يدرك تماما أن وجود قوات دولية، وجود قوات وصاية أجنبية في غزة سيحبط المشروع الوطني الفلسطيني، وسيشطر غزة ويفصلها عن الضفة الغربية وعن القدس، وسيقضي على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
نعم.
التي لا يمكن لأي فلسطيني أن يتحمل مسؤولية من هذا النوع، لأنه هو نفسه يكون مستهدفا، وقوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة في لبنان، في العراق، في اليمن، هي أيضا قوى ناهضة، وحتى القوى الإقليمية الداعمة للشعب الفلسطيني.
نعم.
وحتى الدول الإقليم والدول العربية بغض النظر عن يعني التطبيع القائم، مصالحها تتضرر من وجود قوات من هذا النوع، ولذلك علينا أن نجد التقاطعات فيما بينها لندرأ هذا الخطر الأمريكي الصهيوني. لكن أعود وأكرر أن الأساس في ذلك هو صمود ورفض الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودعم قوى المقاومة، ودعم أحرار العالم الذين انتفضوا بمئات الملايين ضد هذه الإبادة الجماعية، وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة العدل الدولية التي بالأمس اتخذت قرارات بموجبها تمنع التجويع وحرب التجويع لأنها جزء من حرب الإبادة، وتفرض على إسرائيل أن تلتزم بفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية. وأيضا محكمة الجنايات الدولية متمسكة بالمذكرات لتوقيف نتنياهو ووزير حربه السابق، وتعد العدة لمذكرات ضد سموتريتش وبن غفير باعتبارهم رجال إرهاب ورجال مجازر، ويهددون الأسرى بالإعدام يوميا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم الله.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للدكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي. ومدى إمكانية نجاح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار وموقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة، وأيضا تعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاء فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وفي مستهلها أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المواجهات مع العدو الصهيوني أدت إلى استشهاد مئات المقاتلين في صفوف السرايا، ومن بينهم عدد من قادة المجلس العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه التزام سرايا القدس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية ومراقبتها لمدى التزام العدو به. كما حيى أبو حمزة اليمن الذي فرض حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه وأبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة، وقدموا أغلى ما يمكن أو يملكون إسنادا لغزة، وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصر الله. كما وجه أبو حمزة التحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري شهداء على طريق القدس، مستذكرا شهيد فلسطين الحاج رمضان.
نصف إليكم نبأ ارتقاء المئات من مقاتلينا وكوادرنا وقادة المحاور العسكرية والمعاونين في كافة الاختصاصات الذين استبسلوا في ميادين المعركة. تقدمهم ثلة من أعضاء المجلس العسكري والمجلس الركني في سرايا القدس، كما نحيي الصمود الأسطوري الكبير لشعبنا البطل العظيم الصابر المحتسب الذي قدم تضحيات جسام لم يقدمها أي شعب. إننا في سرايا القدس نعلن التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، وفي هذا السياق ستراقب مقاومتنا مدى التزام العدو بما تم الاتفاق عليه، ونراقب ما يجري على الأرض تباعاً، ونعلن التزامنا بهذا الاتفاق بقدر التزام العدو به. التحية إلى إخواننا في اليمن الشقيق العزيز الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم وفرضوا حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه، وإلى الإخوة المجاهدين رفاق الدم والشهادة أبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة فقدموا أغلى ما يملكون إسنادا لغزة، وإلى الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري، كما التحية إلى أحرار العالم الذين صدحوا بحناجرهم نصرة لقضيتنا في كل أرجاء الأرض.
وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم الرابع عشر لقرار وقف إطلاق النار، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أسبوعان مرا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف على الإطلاق سواء في ساعات الليل أو في ساعات النهار، ومنذ الفجر تقريبا ونحن نسمع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي تنفذ مدفعية الاحتلال في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، خاصة في حي الشجاعية التي تواصل قصفه وتتواجد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق تلة المنطار وسط حي الشجاعية. كانت ساعات المساء شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص نحو المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في حي التفاح المجاور لحي الشجاعية. كان هناك شهيد فلسطيني وإصابة آخر نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. كذلك القصف المدفعي استمر شرق دير البلح وشرق خان يونس التي أيضا لم يتوقف فيها إطلاق النار على الإطلاق من قبل أليات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل إطلاق النار بلا توقف. أيضا اليوم وبعد أسبوعين من وقت إطلاق النار لا تزال وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بطيئة جدا ولا تلبي سوى 15% من احتياجات سكان القطاع أو حتى من العدد الشاحنات الذي اتفق عليه بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال إسرائيل تماطل في ملف معبر رفح وفي تسليم جثامين الشهداء. نتحدث عن خروقات بالجملة وأيضا محاولات من الوسطاء الذين يتواجدون في إسرائيل وفي مصر لمنع أي تصعيد يمكن أن يحدث بين المقاومة وإسرائيل.
مع إعادة المزيد من أجساد الشهداء إلى قطاع غزة، تتكشف فصول جديدة من التوحش الصهيوني في سجون الاحتلال، حيث يروي الشهداء بعد رحيلهم حكايات الأسر والتعذيب الممنهج. شهادات وتقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات قاسية مورست بحق الأسرى الفلسطينيين، بعضهم استشهد نتيجة الإهمال الطبي وآخرون تحت التعذيب المباشر، فيما تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعيدا عن عدسات الكاميرات وفي قلب صحراء النقب، قاعدة عسكرية صهيونية، قاعدة ليست ككل القواعد، فيها معتقل من نوع آخر اسمه سادي تيمان، ويطلق عليه اسم منشأة تخزين الجثث المأخوذة من غزة لاشتهاره بموت الأسرى فيه بسبب فنون التعذيب التي يمارسها السجانون الصهاينة. اليوم وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسلم سلطات الاحتلال تباعاً جثامين الشهداء لوزارة الصحة في القطاع عبر الصليب الأحمر الدولي، لتتكشف ويلات التعذيب وتظهر فظاعة الممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في مركز احتجاز سيء السمعة كما يقال عنه. المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ونتيجة تحقيقاته أشار إلى أن الجثامين التي أعادها جيش الاحتلال إلى غزة خرجت من معتقل سادي تيمان، ما يعني أن أصحابها كانوا في الغالب أحياء قبل مقتلهم. صحيفة الجارديان البريطانية وفي تقرير لها نقلت عن مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 135 جثة شهيد أعادتهم إسرائيل من سادي تيمان مشوهة نتيجة تعرض أصحابها للتعذيب والقتل خارج القانون. الجارديان التي لم تنشر صور جثامين الشهداء نظراً لطبيعتها المروعة، أكدت من خلال حديثها مع أطباء في غزة أن العديد من الضحايا كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، إضافة إلى حبال مربوطة حول أعناق بعضهم، وأن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تشير بوضوح إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجا بحق العديد من الفلسطينيين أثناء الأسر. وأضافت الجارديان إلى أنه وبعد الكشف على الجثامين، تضمنت النتائج الموثقة علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة وجثثا سحقت تحت الدبابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المسؤولين لفتوا إلى أن جثامين الشهداء لا تحمل أسماء بل رموزا فقط. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان رأت في شهادتها للجارديان أن علامات التعذيب وسوء المعاملة التي وجدت على جثث الفلسطينيين مروعة، إلى جانب الأدلة الموثقة عن الإهمال الطبي، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين في إسرائيل. هذه الدعوة تضاف إلى مطالبة أطباء أمميين مختصين بالطب الشرعي بدعم الجهود المبذولة لفحص وتحديد هويات الشهداء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في لبنان، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة تضامنية نصرة لأسرى الحرية في سجون الاحتلال، وذلك في مدينة طرابلس شمال لبنان بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، إضافة إلى حشد شعبي واسع. ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، مؤكدين أن قضية الأسرى تبقى في صلب النضال الوطني الفلسطيني. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بطرابلس يتواصل رفع الصوت تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال في رسالة تؤكد أن قضيتهم ما زالت حاضرة في نفوس كل أبناء الوطن والشتت. في موقف يعكس الثبات على الموقف والدفاع عن الكرامة، لبت فعاليات فلسطينية ولبنانية دعوة الجبهات الشعبية لتحرير فلسطين للمطالبة بوقف انتهاكات وجرائم العدو بحق المعتقلين في سجونه.
كيف لمن تدعمه أمريكا بكل أنواع السلاح والعتاد وتستخدم الفيتو لصالحه أن يحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والأسرى؟ كيف للعنصريين المجرمين القتلة مصاصي الدماء أن يعرفوا معنى الإنسانية؟ إنهم وحوش لا تردعهم سوى المقاومة والقتل كما جرى مع المجرم زائفي.
نحن هنا لنقول أننا متمسكون بالسلاح وبخيار المقاومة حتى كنس هذا الاحتلال عن أرضنا. نعم، هذه هي رسالة وأمانة ووصية أحمد سعدات.
المشاركون رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ووقف سياساته القمعية والإهمال الطبي الذي يهدد حياة الأسرى.
رحل 154 سجينا إلى مصر دون رؤية أي من أفراد عائلاتهم، 8 منهم ذهبوا إلى غزة و88 إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.
المذكرة المسلمة للصليب الأحمر الدولي تطالب بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فيما شدد المعتصمون على أن حرية الأسرى ستبقى قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصهرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة. وقد تخللت الحملة مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات في الصفوف الفلسطينيين، إلى جانب هدم منزل عائلة أسيرين في محافظة سلفيت. وأفادت مصادر طبية بأن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة. كما اقتحمت القوات مدخل المخيم وبلدة كفر عقب بعدد من الآليات العسكرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الشبان. وفي رام الله دهمت القوات الإسرائيلية روضة براعم المغير في قرية المغير شمال شرق المدينة وصورت مرافقها الداخلية. كما أبلغت مديرة الروضة بمنع تواجد الأهالي في شوارع القرية. أما في نابلس فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة شملت الشابين معتز دغلس وكريم السنكل من قرية برقة، إلى جانب آخرين من مناطق الشيخ مونس وزواتة وسبستية بينهم الفتى علاء ثمين كايد. وفي جنين اعتقل جنود الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة سيلة الحارثية غرب المدينة، بينما اقتحمت قوة عسكرية مدعومة بآليات مصفحة ساحة مستشفى الأهلي في مدينة الخليل. وفي سلفيت أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسيرين ماهر وجميل سمارة في بلدة بروقين بعد أن فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب.
We'll be right back.
في الضفة الغربية أيضا يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وصمودهم اليوم اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم في مواسم الخير والزيتون. فبين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة الاقتلاع الإنساني كما تقتلع الشجرة. ورغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لم تكن يوما علاقة الفلسطيني بأرضه علاقة عادية، ولا اهتمامه بشجرة الزيتون التي غرسها باهتمام في باطنها يشبه أي اهتمام آخر. هذه الشجرة التي زرعها بحبه وسقاها من عرق جبينه باتت بمثابة الوطن، وثباتها وتجذرها في التراب يشبه ثباته وتجذره في أرضه. لا يقف الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين الصهاينة عند كل موسم لقطاف الزيتون، بكل ما أوتي من عزم وإرادة يواجه الهجمات المنظمة التي تقودها مجموعات استيطانية مدعومة من جيش الاحتلال التي تقتحم حقول الزيتون وتمارس الإرهاب ضد العمال الفلسطينيين الصامدين.
نحكم في جيش جيش دير بالك عليك. خلاص روح.
أنا غاي غنم.
روح من هون.
ووثقت الأمم المتحدة ارتفاعا في وتيرة الهجمات في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المستوطنين يشنون هجمات قاسية ضد الفلسطينيين، وأن النصف الأول من العام الجاري شهد 757 هجوما نفذه المستوطنون في مناطق الضفة الغربية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة. بين نبرة أمريكية عالية تتقاطع فيها المصالح ومواقف مرتبكة للاحتلال تبحث عن مكسب في زمن الخسارات، تظل المقاومة على الأرض الرقم الأصعب في معادلة لا تحسم بالنار وحدها ولا تدار بالتصريحات فقط. في كل جولة من هذا الصراع يتبدل اللاعبون، لكن الأرض لا تتبدل، تبقى شاهدة على من يصمد ومن يساوم ومن يكتب مستقبل المنطقة بدمه وصبره وإرادته. إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة يبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
بيروت ويمن القناصة والشام وبغداد وفاسد.
العلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار رمح أقدامنا وسهامنا بالعلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار فوق الساتر زندي ناطر تهجم عبلادي وتغامر وينك من ردي يا غادي وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبيفتك وبصدق الوعد وبصدق الوعد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي انتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
كل صباح استغفر الله وابتدي صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لي لا ينسى عبده من يذكرون عبيده
الصباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومالو بنين رحمة للعالمين عافية ومالو بنين رحمة للعالمين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعاً عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 098-21 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28 22-65-29-97. ونستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم الهاتف